بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثالث في قراءة كتاب إنباه الرواه على أنباه النحاه. حرف الألف: أحمد بن إبراهيم السياري، خال أبي عمر الزاهد صاحب ثعلب، كان نحويا لغويا صاحب رواية، روى عنه أبو عمر أخبارا عن الناشي وابن مسروق الطوسي وأبي العباس المبرد وغيرهم. قال أبو بكر بن حميد: قلت لأبي عمر الزاهد: من هو السياري؟ قال: خال لي كان رافضيا، مكث 40 سنة يدعوني إلى الرفض فلم أستجب له، ومكثت 40 سنة أدعوه إلى السنة فلم يستجب لي. أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود أحد النحاة الأدباء من الأعراب، أخذ عنه أبو العباس ثعلب، وكان له شعر ولم يكن له شهرة مبرد، كان بصري النحو، أنشد له علي بن يحيى المنجم: أصبحت بين حسيب ما له أدب يسمو به وأديب ما له حسب، فصار يحسدني هذا على الحسب الزاكي ويحسدني هذا على الأدب. أحمد بن إبراهيم الشيباني أبو رياش اللغوي من أهل اليمامة، وسئل عن مولده فقال: ولدت باليمامة ولعبت بالخضرمة وتأدبت بالبصرة، والخضرمة بستان في ناحية اليمامة له خاصية في عظم البصل، روى عن مشايخ زمانه بالبصرة وكان فصيح اللسان، روى عنه عبد السلام البصري وطبقته. قال ابن خالويه: قدم أبو رياش علينا ببغداد وقال: إني أريد أن أدخل على أبي عمر الزاهد ولا تعلمه بمكاني إذا دخلت عليه، وكانت في أبي عبد الله بن خالويه دعابة. قال: فلما حضر أبو رياش عرفت أبا عمر الزاهد بمكانه، فقال: إذا رآني أبو رياش زاد في ريشي ورياشي، يا أبا رياش، ما الريش والريش والريش والرياش؟ وما معنى قول الراجز: أقول والعيس تشج الصمدا وهي تشكى وجعا ولهدا، لتنتجن عرضا أو نقدا أو لتحوين برجل قردا؟ فأشار أبو رياش له إلى ظهره ولم يزد على ذلك، وإنما قصد تفسير اللهد من قولهم: لهد البعير الحمل إذا ثقل على ظهره حتى يحدث به وهن أو ضلع. وشرح أبو رياش الحماسة على سبيل النكت فلم يأتي بشيء، ووقع وهم في الذي أورده من ذلك، واعتذر له عبد السلام البصري وكان خصيصا به أن الوهم إنما دخل من النقل، وذلك أنهم كانوا يستأذنون أبا رياش في نقل الأخبار من الكتب فيأذن لهم في ذلك، ويلحقونها في المواضع التي يحتمل أن تكون فيها مما وضعه أبو تمام. أحمد بن إبراهيم بن أبي عاصم بن أبي عاصم أبو بكر اللؤلؤي النحوي القيرواني، كان من العلماء النقاد في العربية والغريب والنحو والحفظ لذلك، والقيام بأكثر دواوين العرب، وكان كثير الملازمة لأبي محمد المكفوف النحوي، وعنه أخذ، وكان صادقاً في علمه، صادق البيان لما يُسأل عنه، وألف كتاباً في الضاد والظاء فحسنه وبينه، وكان شاعراً مجيداً، وكان يحتذي في كثير من شعره على أشعار العرب ومعانيها، وكان والده موسراً فلم يكن يمدح أحداً لمجازاته، وترك الشعر في آخر عمره وأقبل على طلب الحديث والفقه، وهو القائل المحسن: أيا طلل الحي الذين تحملوا بوادي الغضا كيف الأحبة والحال، وكيف قضيب البان والقمر الذي بوجنته ماء الملاحة يختال، كأن لم تدر ما بيننا ذهبية عبيرية الأنفاس عذراء سلسال، ولم أتوسد ناعما بطن كفه ولم يحوي جسمينا مع الليل سربال، فبانت به عني ولم أدري بغتة طوارق صرف البين والبين قد تالوا. فلما استقلت ظعنهم وحدوجهم دعوت ودمع العين في الخد هطال، سقيت نقيع السم إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عني كما قالوا. وله أيضا: لا تقتل الصب فما حل لك يا مالكا أسرف فيما ملك. وتوفي 1318 وله 46 سنة. أحمد بن إبراهيم أبو نصر الباخرزي الكاتب المعروف بالأعرابي، ولقب بذلك لشبهه بالأعراب في المخاطبة، وكان يؤدب أبا علي الحسن بن أبي الطيب الباخرزي، وكان أديباً فاضلاً ذا بيان ومعرفة تامة باللغة والعربية، واتصل بالأمير أحمد الأعرابي حيناً من الدهر، وله شعر كثير، فمن ذلك قوله: ألا لا تبالي بصرف الزمان ولا تخضعن لدور الفلك، وساخف زمانك واسخر به، فما العيش إلا الذي طاب لك. ومن شعره إلى أبي الفضل بن العميد: سلام عليك غياث العباد، غدوت علينا غدو العهاد، قدمت فأقدمت فصل الربيع، وخضرت وجه الزمان الجمادي، وألبسته الوشي حتى غدا تسرده في متون النجاد، وتجلو عرائسه في الرياض مزينة بحلى المستفاد، وأنبهت ناعس نواره وكان ولوعا بحب الرقاد، وأضحكته ببكى المعصرات وصوب السماء وزجر الرعاد، وأطلعت للحق سعد السعود بوجه يروي نفوس الصواد، كسوت الزمان ثياب العروس وقد كان من قبل ذا في حداد، وأصلحت بين الورى والزمان وأضحى يصافحهم بالوداد. أحمد بن إبراهيم بن سمكة القمي النحوي اللغوي كان إماماً فاضلاً مذكوراً في وقته، صاحب تصانيف حسان، انقطع إلى آل العميد لتأديبهم وصنف لهم. فمن تصانيفه الحسان كتابه في الأمثال، وهو كتاب جامع على الأبواب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، إلا أنه أكبر وأكثر شرحاً وبياناً، وله كتاب العسل المستوفى فيه ما جاء في ذكر العسل وصفته وما قيل في النحل وما ورد في ذلك عن العرب، واستوفى هذا الباب حق الاستيفاء، إلى غير ذلك من تصانيفه. مات في حدود سنة 50 و300. أحمد بن إسحاق النحوي المصري ويعرف بالجفر الحميري أبو الطاهر، تصدر لإقراء هذا النوع ومات بمصر سنة 130. أحمد بن إسحاق بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي البغدادي، أبو العباس بن أبي طاهر بن أبي منصور، من بيت أهل علم وفضل وصلاح ورواية، سمع من أبي بكر محمد بن عبد الله بن الزاغوني وأبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي وغيرهم، وكان فيه فضل وعلم وتقدم، وتصدر لإقراء الأدب ببغداد، وتوفي شاباً قبل سن الرواية، وكانت وفاته في ذي القعدة من سنة 87 و500، ودفن عند جده وأبيه بمقابرة باب حرب. أحمد بن أبان بن سيد اللغوي صاحب الشرطة بقرطبة، يكنى أبا القاسم، عالم فاضل لغوي، روى عن أبي علي البغدادي وسعيد بن جابر الإشبيلي وغيرهما، وحدث بكتاب الكامل عن سعيد بن جابر، وأخذ عنه أبو القاسم بن الإفليلي، وأخذ عن أبي علي كتاب النوادر وغير ذلك، وكان معتنياً بالآداب واللغات وروايتهما وتصنيفهما، مقدماً في معرفتهما وإتقانهما، ويقال أيضاً مقدماً يعني متقدماً، وكان مطلق القلم بالتصنيف، فمن تصنيفه كتاب العالم في اللغة 100 مجلد على الأجناس، كتاب العالم والمتعلم في النحو، كتاب شرح كتاب الكسائي في النحو، وقد سقت خبره في باب من عرف بأبيه عند كتاب الكنى آخر هذا الكتاب، فانظره هناك، وتوفي سنة 82 و300. أحمد بن أبي الأسود النحوي القيرواني الإفريقي كان غاية في علم النحو واللغة، وهو من أصحاب أبي الوليد المهري، وله أوضاع في النحو والغريب ومؤلفات حسان، وكان شاعراً مجيداً، وكان قد عتب على ابن الزندي بعد مودة وتواصل، فركب إليه ابن الزندي وسأله الرجعة إلى ما كان عليه، فلم يجبه إلى ذلك، وكاتبه مراراً، وجاء إليه رسوله مرة ببطاقة، وعنده جماعة من طلاب الأدب، فلما قرأها مد يده إلى القلم فأخذه وكتب إليه. أما بعد، فإن طول المناجات تورث الملال، وقلة غشيان الناس أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، وللقلوب نبوة، فإن أكرهت لم يكن لما يتولد منها لذة، ولا بد من استجمامها إلى غايتها، أسأل الله أن يجعلها منا عزمة ومنك سلوة، والملتقى إن شاء الله في داره وجواره حيث لا تحاسب ولا تصاحب، والسلام. أحمد بن أسباط النصيبي النحوي، أديب عالم خبير بالعربية شاعر، لقيه أبو القاسم عبد الصمد بن حنيش الحمصي وكتب عنه شعرا هذه الأبيات: ضحكت سر الاعتراض المشيبي، وثنت طرف ناظر مستريبي، سر إن تعجبي لشيبي فما الشيب بمستنكر ولا بعجيبي، أنا ملقا على طريق الليالي بين أحداثها وبين الخطوب، قبح الله الشيب أي جراح في فؤادي منه وأي لهيب، كالنهار المضيء في العين إلا أنه ليل ظلمة في القلوب.